من 4 سنوات انتجت برنامج حكاية رمضان، وبعد ما زاد جمهور كيرين كولتشرز بشكل كبير قررنا ننشر مرة ثانية في رمضان الماضي. حكاية رمضان كان أول تجارب كيرين كولتشرز في الانتاج باللغة العربية، واليوم الشبكة أنتجت 4 برامج عربية أخرى والعدد في ازدياد. من فترة قصيرة كلمتني هبة عفيفي مديرة الانتاج العربي في الشبكة، وقالت لي إنها حابة تعرف أكثر عن البرنامج اللي كان بداية القصة. هذه كانت أول مرة بتكلم أنا وهبة، وفي هذا الحوار اللي حصل الساعة 6 صباحا بتوقيتها في مصر و9 مساء بتوقيتي أنا في كاليفورنيا، تعرفنا على بعض وحكينا عن عملية الإنتاج، كيف اخترت القصص، كيف عملت اختبارات لأتأكد إنها مفهومة، وكيف سجلت الحلقات اللي أخذتني 70 ساعة من التسجيل والتحرير. لكن لو وضعنا كل هاي الحلقات مع بعض ما بتتجاوز أكثر من ساعة. أول مرة بقابل حدا من الفريق العربي على فكرة، فأنا مبسوط.
عشان انتوا عملتوا حكاية رمضان قبل لما يكون في فريق عربي اصلا.
بالضبط، هي من بداية هي كانت بداية الحكاية، يعني هي كانت من 4 سنين تقريبا.
والحقيقة انا واحمد اول مرة نتكلم النهاردة، انا لما سمعت البرنامج كان عندي فضول تجاه حاجات كتيرة ليها علاقة بيك، وقلت انا هعرفها واحنا بنعمل المقابلة على طول.
انا مبسوط.
أول حاجة كان عندي فضول تجاهها لما سمعت حكاية رمضان، الاهتمام الواضح جدا من ناحيتك بالقصص التراثية، يعني الواحد يقدر يشوف إن أنت شخص مستمتع باللغة العربية ومحب للغة العربية بطريقة يعني يمكن مش موجودة في الجيل بتاعنا. أنا برضو تأكدت النهاردة أنك أنت صغير في السن، أنا ما كنتش عارفة برضو أنت عندك كم سنة، بس أنت صغير. بس فعلا البرنامج فيه شغف بالتراث العربي وشغف باللغة العربية، خلتني يعني عايزة أعرف أنت مين ومنين جيل الشغف ده. فممكن في الأول تعرف الناس بيك، أنت مين ومنين وعندك كم سنة وبتعمل إيه في حياتك غير البودكاست اللي هو بالنسبة لك حاجة جانبية يعني.
تمام. زي ما حكيت أنا اسمي أحمد زيد، أنا مترجم، هذا اللي بسوي في هذا حتى وظيفتي. يعني أنا فلسطيني، عمري 29 سنة، مواليد الإمارات في أبوظبي، وعشت حياتي تقريبا كلياتها هناك لحديت الثانوية العامة. لكن يعني الإتقان البسيط اللي عندي للغة ما أجاش من عملي، بس أجا من وأنا صغير. يعني كنت من وأنا صغير بتذكر كنت أحب أقرأ كتب. أنا كيف عرفت كيرين كولتشرز؟ هي كان في مقال نشرينه عن كيرين كولتشرز في صحيفة الناشنال، في اللي هي بالإنجليزي، كان بيحكي عن مشهد البودكاست وأنه كيف عم بيكبر الآن وكذا، وكان في بالي حاب أعمل إشي بالمحتوى العربي. فكان في حصيلة بالإنجليزي كمية كبيرة، بس لما تيجي تدور على البودكاست بالعربي ما كان فيه، فعليا ما كان فيه. فكان عندي الفكرة وشفت المقال هذا قلت والله لا أتواصل معه. اتواصلت مع هبة، حكيت لها هيك عايز بدي أعمل معك إشي بالعربي. قالت أوكي. لما شفت إنه ما كانش فيه كتير موارد، فقلت ليش ما أبلش في شغلة أنا بعرفها تمام، اللي هي كتب التراث واللغة العربية الكلاسيكية، لأني بحبها، كنت أحبها على صعوبتها. كان دائما شغفي إني أقرأ في الكتب الكلاسيكية، الفلاسفة والكتب اللي كانت من العيار الثقيل، كنت أشوف فيها تحدي. أول ما بدأت أقرأ فيها مش فاهم ولا إشي، يعني عم بقرأ عربي بحس حالي عم بقرأ إنجليزي شكسبير. بس ظليتني كنت يعني عندي فضول كبير، كنت دائما أطلع أروح أبحث عن تفسير، كنت دائما طبعا أرجع لأساتذتي. أساتذتي كانوا في الجامعة، كنت أمر عليهم واحد واحد. كنت أروح مثلا بدي أسأل، خصوصا أساتذة الشريعة لأنه هم كمان كانوا ضليعين في اللغة. فلما كنت أروح بدي عندي مثال كنت أروح، يعني بتذكر حتى مش بس في الجامعة، حتى بالثانوية العامة كان في عندنا أستاذ مصري كان درسنا شريعة تربية إسلامية، كان اسمه كمال، كان يحكي لي أحمد أنت لحالك بدك مفتي عشان أجاوبك على الأسئلة اللي أنت تسأل ليها. فكان عندي دائما فضول في اللغة وفي الدين، فكنت دائما أروح أسأل، ومن هنا ظلتني مواظب على هذا الإشي. وبعد طبعا بعد فترة بصير الموضوع سهل بالنسبة لك. طبعا لساتني بواجه مصاعب في القراءة، لأنه في ناس كثير كانت تكتب بغرض الإبهام كمان.
وانت انا حسيت انه الأسلوب بتاعك في البودكاست كان عكس ده، إنه أنت بتاخد القصص التراثية وبتحاول تحكيها بطريقة مع الاحتفاظ بعمقها، مع احتفاظ باللغة وكل حاجة، بس بتحاول إنك أنت توصلها بطريقة سلسة، بطريقة ما فيهاش تعقيد.
خليني احكي لك قصتها كيف سوينا اصلا هاي. لعلمك القصص اللي انا عملتها في حكايات رمضان، طبعا في صوره بتذكر مره بعتها وانا عم بدور في الكتب بتذكرها، كانت صوره تقريبا هيك يعني كم هائل من الكتب كنت بحاول اطلع منها القصص بنتقيها انتقاء. وبعد ما طلعتها كنت مفكر انه الكل راح يفهمها. يعني لما انا شو سويت، اخذت القصص هاي وخليت لغتها أسهل شوية، صرت أشيل مثلا الكلمات الصعبة ومثلا أحط كلمات مفهومة أكثر، أو مثلا أغير أسلوب معين وأعيد صياغة الجملة بحيث أنها تبين بطريقة مفهومة للناس، خصوصا لأن أنا كنت عارف مين الجمهور. لكن ما كنتش متصور أنه كانت اللغة صعبة لهي الدرجة. فعملنا اختبارات، بتذكر كانت رزان كانت هي من المؤسسين كمان مع هبة، رزان الزياني. فبتذكر كانت امها عندها فريق للقراءة بيجتمعوا وبراقشوا الكتب، فكنا كنت ابعت لها تسجيلات اللي انا مثلا عينات من الشغلات اللي انا كتبتها وسجلتها وبعت لها اياها. كل مرة ابعت لها اياها يقول لك هذا الكلام صعب، قلت في إشي يعني مهم، في إشي مش يعني، ما صرت أشك أنا طبعًا في أنا شايف إنه هو مش صعب لكن الناس عم تقولي صعب. قلت خليني أروح أشوف.
أنت بتبعته لرزان وهي ما بتبعته لمامتها بتقراه في مجموعة القراءة وبتاخدوا رأيهم.
بالضبط. وفي كمان أصحاب، قلت أنا إيش، قلت خليني أجرب ناس مختلفين، قلت خليني أجرب ناس مثلًا درسوا معاي على سبيل المثال، قلت خليني أشوف مثلًا هل هم راح يشوفوا إن الموضوع سهل زي ما أنا شايفه ولا لا. فبتذكر وديت لها لواحد من زمايلي اللي كان معي في المدرسة وأنا صغار، أجل يقول لي أحمد هذا شو اللي أنت اللي بعت لي إياه؟ مش عارف، مش فاهم. فضليت أنقح النسخ هاي لحديت ما وصلنا مرحلة أنا كنت شايف إنه هي يعني هاي أكثر إشي مقبول، وغير هيك بتصير يعني بتنتزع منها عبقها للقصص. كان المجهود كبير بصراحة، كان يأخذ وقت جدا طويل. حسبتها أنا صرت أحسب كم لو حطينا مجموع الدقائق تبعت كل حكايات رمضان الحلقات، كانت مش متذكر هي كان 14 حلقة، هي كانت كل يومين أو يوم بعد يوم كانت تنزل حلقة، فعلى الأغلب إن هي كانت 15 حلقة. فبتذكر يمكن لو حطيتهم كلهم على بعض راح تطلع تقريبا ساعة كاملة كلهم مع بعض. لكن بعتقد انه كميه الوقت اللي انحطت في هذا العمل يمكن 70 ساعه عمل، من كتابه لتحرير لتسجيل. التسجيل كنت اسجل مرات الشغله 40 مره اساس اني اجيبها بطريقه يعني تكون بافضل حله. ايامها كان عندي اشتراك في جامعه نيويورك ابو ظبي، كان فيه عندهم في الطابق الثاني في المكتبة غرف خاصة للدراسة، فأنا كان عندي بطاقة مرور اللي هو كنت أروح أعمل أبحاث أو إشي زي هيك، فكان عندي هاي البطاقة، كنت أرجع من شغلي وأروح على طول عليهم، أظن هناك 4-5 ساعات لحديت ما يعني فعليا يسكروا المكتبة، خلاص المكتبة راح تسكر لازم تطلع. فكنت هناك تقريبا يعني معظم التسجيل حصل في مكتبة جامعة نيويورك أبو ظبي.
وسجلت على مدار كم يوم؟
هاي كانت شغلة كمان، لما سجلنا أصلاً، لما اتخذنا قرار إنه إحنا نعمل هاي السلسلة كان مش ضايل رمضان أكثر من 3 أسابيع تقريباً، فكان لازم يعني كان لازم كل العمل ينتهي في أسرع وقت ممكن. فتقريباً كل هذا العمل، الساعات اللي حكيت لك عنها هاي كانت تقريباً كلها خلال 3-4 أسابيع. كنت مثلا اروح من دبي على ابو ظبي، اوصل تقريبا 5:30 6، اروح اضلني في مكتب جامعة نيويورك لحديت ما تسكر تقريبا للعشرة ونص، يعني لحديت ما يطردوني لحديت يطردوني من المكتب.
انا صراحه يعني جيت على الجاهز شويه، انا جيت السنه اللي فاتت وكانت خلاص كيرنينج كولتشرز يعني موجوده وفي موارد وفي أماكن عارفين نسجل فيها وعارفين يعني، وفي بقى دروس مستفادة. يعني أول ما بدأنا كانوا الفريق القديم قعدوا معانا وزي اختصروا لنا كده اللي هم اتعلموه في طريقة الحكي، في التسجيل، في كل ده. فبتبسط لما بتكلم مع الناس اللي كانت في بداية مرحلة التجريب واستكشفوا كل ده لوحدهم. يعني يعني احنا بالنسبة لنا في الفريق العربي انت بداية مشوار الانتاج العربي
وانا مبسوط كثير هذا الشيء،
وبداية خلق أصلا جمهور عربي. فلازم نصلح موضوع أن أنا أول واحدة تقابلها من الفريق العربي ده، يعني لازم تحضر معانا اجتماع ونتعرف على بعض أكتر.
لازم إن شاء الله. تقدروا تسمعوا حلقات حكاية رمضان وكل برامج Caring Cultures على كل منصات البودكاست. التصميم الصوتي لحلقة اليوم لمصمم الصوت محمد خريزات، والتأليف الموسيقي لرمزي بشور. زي ما سمعتوا في حوار اليوم، إنتاج حلقات بالجودة اللي تعودتوا عليها في Caring Cultures بيأخذ مجهود ووقت كبير، ولهذا السبب بنحتاج دعم مستمعينا المستمر. بإمكانك وإمكانك تكونوا من الداعمين لشبكة Caring Cultures، وذلك من خلال التسجيل على منصة باتريون. النظام بالضبط مثل اشتراك نتفليكس وسبوتيفاي، لكن الفرق إنك بتقدر تقرر المبلغ المناسب إليك، وبتقدر تلغي اشتراكك في أي لحظة. حاولنا نعمل حسابات بسيطة، وأدركنا أنه إذا 1% فقط من مستمعينا تبرعوا $5 بالشهر، بنكون غطينا تكاليف إنتاج قصصنا. يمكن تكون أنت أو أنت من 1%، فكروا بالموضوع. زوروا الموقع لتخلوا صنع وإنتاج هيك محتوى ممكن. شكرا لكم.